بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، ما زلنا في سلسلة من نبأ المرسلين، وكان حديثنا السابق وما زال في سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تلك السيرة العطرة. ثم وصلنا بعد ذلك إلى نهاية غزوة بدر التي أول غزوة في التاريخ، وهذه الغزوة كان لها أثر عظيم في رفع كفة الإسلام. أولا، أن الله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وعباده الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة غير متكافئة، فكان عدد المسلمين 14,300 رجل وغير مزودين بالأسلحة، وكان عدد عدوهم ما يزيد على 1000 مدججين بكل أنواع الأسلحة. فرجحت كفة المسلمين لأن الله عز وجل علم منهم صدق النية وصدق المغزى، وإن كانوا قد خرجوا في الأصل لأخذ العير وتعويض المسلمين بشيء مما فقدوه في مكة، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة لأن المسلمين لا يملكون السلاح في تلك المرة، وأنزل جنودا لم يروها، وجاء جبريل كما عرفنا في مجموعة من الملائكة 3,000 أو 5,000 مسومين، أي معلمين أو مردفين، لأن كل واحد أردف معه ملكا آخر. ودخلت الملائكة المعركة، وبعد دخولهم المعركة كانت تقطع الأيدي والرؤوس، والمسلمون شبه متفرجين لهذه القضية، حتى كما ذكرت لكم يقول أحد الصحابة: والله إننا لنرى الرأس يطير واليد تطير ولا نرى من قطعها. المهم أيها الأخوة الكريم، بعد ذلك الأمة الإسلامية رجعت إلى المدينة مرفوعة الرأس، ورجع العدو مهيض الجناح إلى مكة، ولم يفكر في غزو الأمة الإسلامية إلا بعد عام آخر. ثم بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة يجهز الدولة وينظمها ويرتبها، وفي العام القادم أبو سفيان بدأ يدور على القوم ويدعوهم إلى بذل المال والاستعداد لمواجهة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المواجهة في الحقيقة عبر الله عز وجل عنها: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذه الآيات وإن كانت تحكي الاستعداد لغزوة أحد، إلا أنها أيضا تحكي أن العدو في كل فترة مهما بذل من المال ومهما بذل من الجهد ومهما جهز من الإعداد والتجهيز أنه لا يمكن أن يفلح، لأن الله عز وجل غالب على أمره، ولأن جند الله هم الغالبون. ولذلك أنا أرى هذا المشهد ومعنى هذه الآيات يتكرر، ونحن نتجول في بعض الدول الأفريقية ونرى أيها الإخوة الكرام كيف أن اليهود والنصارى وأعداء الملة والكفرة بكل مللهم وأفكارهم ومن يتعاون معهم من أبناء الجلدة ومن العلمانيين وغيرهم كيف يبذلون أموالا كثيرة لتنصير أبناء المسلمين. وكنت ذات يوم أيها الإخوة، ولا أكتمكم سرا، في مخيم متواضع لنا في بعض الدول الإفريقية للدعوة الله عز وجل والدعوة إلى التوحيد، وكان بجوارنا مخيم عظيم للنصارى تأتي أمواله وتأتي خيامه وأطعمته في الطائرات العمودية، فكان هذا المخيم ينفق بسخاء على هؤلاء أطفال المسلمين من أجل تنصيرهم. ولما ساهمنا مساهمة بسيطة في مخيم صغير، هذا المخيم الصغير مكون من القش ومن الأشياء التي لا تقي الحر والبرد، وليس فيه إلا طعام بسيط من الذرة الحمراء التي لا تأكلها البهائم عندنا هنا، وتقرص وتخبز هذه الذرة ويأكلها الأطفال، فرأيت بعيني هاتين وأقسم لكم بالله وأبناء المسلمين يخرجون من مخيمات النصارى والمنصرين يتركون الأطعمة اللذيذة والحلوى والخبز والفواكه واللحم اللذيذ إلى هذا المكان. وكنت أحدث أحد العلماء الذين يقومون بهذه المهمة في استقبال أبناء المسلمين، وكان يشتكي لي قبل ذلك ويقول: النصارى أخذوا أبناء جلدتي من الإريتريين، كيف الحل يا شيخ؟ ماذا نعمل معهم؟ فقلت: أنت انظر إليهم الآن، وهم يخرجون كخلايا النمل، يخرجون بكميات هائلة من مخيمات النصارى والمنصرين إلى هذه المخيمات المتواضعة. ثم تلوت عليه هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولا يتميز الخبيث الطيب إلا عند الإنفاق والبذل أيها الإخوة في برضات الله عز وجل، وفي نشر عقيدة التوحيد، وفي مكافحة التنصير، وتنصير خصوصا في تنصير أبناء المسلمين. لقد قام أبو سفيان بمهمة كبيرة وجمع أموال عظيمة، وكان يذكرهم بيوم بدر، ومئة وأربعون من أعداء الملة ما بين قتيل وأسير، فكان يجمع هذه الأموال ويدعو إلى غزو المدينة نفسها. فنجح في هذه المهمة، وكان فيها صناديد الكفر، وكان من بين القادة خالد بن الوليد رضي الله عنه من قادة الكفر قبل أن يهديها الله عز وجل للإسلام. فذهب هذا الجيش الكبير وعسكر في أحد قريبا من المدينة وفي حدود المدينة، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: ما رأيكم؟ أنخرج له أم نبقى في حراسة المدينة؟ وهو الآن في مشارف المدينة وصل. فبعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض الجند قالوا: يا رسول، نبقى لحراسة المدينة، وما إذا دخلوا ونحن في أسطح البيوت وداخل شبابيك البيوت نقذفهم بالسلاح لو دخل المدينة. وبعضهم خصوصا من لم يحضر بدر من الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، نخرج إليهم. فالرسول تردد في ذلك. المهم غلب رأي من حبذ الخروج، فنزل دخل رسول البيت ولبس لباس الحرب وخرج إليهم. في هذه الفترة كانوا يقالوا: لقد أحرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رسول قال: يا رسول، إن كنا أحرجناك نبقى في المدينة كما ترى وكما يرى بعض الصحابة، ونحرس المدينة، وإذا دخلوا رميناهم من داخل البيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس لأبة الحرب أن ينزعها الله أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، يعني لا بد من المعركة ما دام لبس لأمة الحرب. وخرج المسلمون واصطفوا حول أحد، وكان من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الحربية أن أخذ 50 من الرماة، وهذه في الحقيقة أفضل سياسة في الحرب وفي المعركة، وجعلهم في رأس جبل أحد، وولى عليهم عبد الله بن الجبير رضي الله عنهم أجمعين، وقال: لا تنزلوا من الجبل ولو رأيتم الطيور ستخطفنا، يعني لو مزقنا تمزيقا، ابقوا في هذا المكان من أجل حراسة العدو حتى لا ينقض من جانب آخر. بقي هؤلاء 50 بقيادة عبد الله بن الجبير رضي الله عنهم، وبدأت المعركة، فانتصر فيها المسلمون. ولما انتصر فيها المسلمون وبدأوا يأخذون الغنائم، ظن 50 في الجبل أن المعركة قد انتهت وأن عليهم أن ينزلوا. فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم، وقال لقارو صلى الله عليه وسلم: كذا لا تنزلوا. قالوا: انتهت المعركة. فنزلوا، ولما نزلوا بدأوا يشاركون المسلمين في أخذ الغنائم. بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد فرسان الكفار، رأى أن الجبل قد خلى وأن ليس هناك حراسة تدل المسلمين على أن العدو سوف ينقض من الجبل أو من جهة أخرى، فانقض على المسلمين من الجانب الآخر، وكانت معركة شديدة على المسلمين. جرح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة، وبقي كثير من الصحابة يحرسون صلى الله عليه وسلم خشية أن تصيبه السهام، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر التي لبس رسول الله على رأسه، دخلت حلقة من حلقاتها في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ القتل في المسلمين حتى قتل منهم 70، ولما قتل 70 منهم وأشيع الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام، لما أشيع الرسول قد قتل انصرف العدو وظنوا أنهم قد أنهوا مهمتهم التي هي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى قد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يعصمك من الناس، وما حصل إنما هو تربية للأمة الإسلامية. ولذلك أيها الإخوة، بعد ذلك أنزل الله عز وجل سورة آل عمران في أكثرها في نصفها الأخير، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إلى آخر آية منها. وهذه الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن كانت هذه المعركة معركة أحد تعتبر الحقيقة هزيمة على المسلمين، إلا أنها في الحقيقة نصر. أولا أن المسلمين يا أخي الكريم لو انتصروا في بدر كما انتصروا في أحد لدخل في دين الله عز وجل من لا يريد هذا الدين حقيقة، ودخل في دين الله عز وجل من يريد أن يأخذ هذا الدين بثمن بخس. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة وبعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته جعلها هذه الهزيمة تربية للأمة الإسلامية. ولذلك يقول المفسرون إن غزوة بدر أحد أفضل للمسلمين من غزوة أحد، من غزوة بدر، لأن غزوة بدر انتصر المسلمون وانتهى الأمر، لكن غزوة أحد أعطت المسلمين درسا بأن النصر لا يتحقق إلا بالطاعة. ولذلك الله عز وجل أنزل في سورة آل عمران حتى إذا فشلتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا الذين يريدون أخذ الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن معنى ذلك إن هذه المعركة لمصلحة الأمة الإسلامية، حتى لا يدخل في دين الإسلام إلا من وطن نفسه وعلم أن النصر يأتي لاستعداد ويأتي لطاعة مطلقة. ثم قال تعالى وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. ما هي المعصية؟ معصية يا أخي واحدة، نزل الرماة وتركوا الجبل، وهي معصية للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة. لكن يا أخي قارن بين هذه المعصية والمعاصي تحدث الآن في معارك الأمة الإسلامية مع أعدائها. وإذا كان نزول الرماة وبتأويل سائغ يا أخي وبظن منهم أن المعركة قد انتهت وليس قصدهم هو معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدهم فقط أن ظنهم أن المعركة قد انتهت، ثم بعد ذلك الله عز وجل صرفكم عنهم ليبتليكم. فالقضية قضية ابتلاء يا أخي. النصر ما يأتي كل مرة، والنصر يحتاج إلى شروط، والنصر يحتاج إلى فزع الله عز وجل، ويحتاج إلى طاعة في كل صغيرة وكبيرة. وليس هناك أمر صغير من المعاصي، فالمعاصي ومعصية الرسول كلها أمور عظام. ولذلك أيها الإخوة تجدون أن المسلمين لما بدأوا يلبون جراحهم ويحاسبون أنفسهم، الله تعالى سبحانه وتعالى أنزل آية في نفس السورة تبين أن الهزيمة في غزوة أحد إنما هي لمصلحة المسلمين ولنخلهم بالمنخل، هذا المنخل بحيث لا يبقى في أعلى المنخل إلا ما يستفاد منه. ولذلك فيهم منافقون، والمنافقون رجع منهم قبل الوصول إلى أحد 300 بقيادة المجرم عبد الله المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، وقالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم. الله يقول هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان. وبقي 700، هؤلاء 700 فيهم أيضا منافقون وفيهم من في قلبه مرض، وإذا كان أراد أن ينخلهم فكانت الهزيمة حتى لا يكون النصر سبب في أن يندس في صفوف الأمة الإسلامية من ليس أهلا للحياة في ظل الإسلام وفي معاركه القادمة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لتبين الحكمة من هزيمة المسلمين يوم أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني في سر حتى يميز الخبيث من الطيب منخل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وعلى هذا أدرك المسلمون السر في عدم انتصارهم في غزوة أحد كما انتصروا في غزوة بدر، ومن أجل هذه المعصية حصل الاتزان في الواقع. فإذا كان المسلمون قتلوا من المشركين في غزوة بدر 70، فإنه سوف يقتل منهم في هذه المرة بسبب معصية بعض المجاهدين، بعض الصحابة الذين على الجبل، سوف يقتل 70 من المسلمين. وعلى هذا يصبح الأمر بالنسبة للمسلمين أمر يدركون فيه الواقع والحقيقة. ومن أجل ذلك أيها الإخوة كانت الهزيمة في معركة بدر وكان العتاب، ولكن المسلمين بالرغم أنهم في ذلك اليوم هيض بجناحهم وهزموا وتعبوا وانتشر خبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أكثر ما أزعجهم، بالرغم من ذلك لما كان نهاية المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تضعوا أسلحتكم، وهم متعبون مرهقون إرهاقا شديدا وأمامهم 70 قتيل يريدون أن يدفنوهم الآن، قال لا تضعوا السلاح، فإن الملائكة، فجاءه جبريل قال لا يضع قومك السلاح يا محمد، فإن الملائكة بعد لم تضع أسلحتها الذين شاركوا في هذه المعركة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أن يلحق بالمشركين إلى حمراء الأسد. وهذه التكتكة العسكرية عظيمة جدا حتى يفهم العدو الذي ظن أنه حطم الأمة الإسلامية وحطم كيانها وحطم مستقبلها ومعنويتها، يفهم أن الأمة الإسلامية ما زالت قائمة وستبقى قائمة مهما يكون عليها. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالعدو إلى حمراء الأسد، وفعلا لحقوا إلى حمراء الأسد ونزلت آخر سورة آل عمران أو كل جل سورة آل عمران في هذا الموضوع. ثم الله عز وجل بعد ذلك أمر المسلمين بأن لا يضعفوا أمام، فلا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون. ثم أمر الله عز وجل أمة الإسلام بأن تبقى على استعدادها وعلى قوتها وعلى مكانتها. وهذه الحادثة إنما هي تربية كالتربية في النصر في غزوة أحد بدر، هذه أيضا تربية للمسلمين في غزوة أحد. فأنزل الله عز وجل الآيات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني إن رأيت منهم النصر وانتفاخ والزبد كما نشاهد اليوم في أعداء الملة فإذا رأيت هذا فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. وهذه الآية التي تخاطبنا اليوم خصوصا وأن نرى فئات الكفر وأمة الكفر نراها الآن ترغي وتزبد وتملك السلاح وتملك الدعاية وتملك العتاد وتملك الجنود الذين يحصون بالملايين، والأمة الإسلامية لربما لا تملك إلا العدد القليل بالنسبة لهذا العدد الكبير، ولا تملك هذه الدعاية ولا تملك هذه الثروة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.